على شعوب المنطقة العربية.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
مع رهافة التوصيف الذي حملته الانتفاضة التونسية ثورة الياسمين، فإنها حملت قدرا كبيرا من التأثير والتحريض للطاقة الكامنة لدى بعض شعوب المنطقة التي روضتها أدوات القمع الشمولي الذي عانت منه تلك الشعوب طويلا. ومع نجاح الرسائل الشعبية التي أطلقتها الجماهير في تونس ومصر وغيرها من الدول في تحقيق بعض مطالبها، فإن مراقبين يحذرون من أحلام اليقظة التي ترى بأن الديمقراطية ما هي إلا وصفة جاهزة سهلة التداول وسريعة التأثير. فالديمقراطية بحسب ضيف برنامج عالم متحول سهيل الغنوشي متدرجة وتستوجب قدرا كبيرا من الصبر والحكمة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
في حلقة عالم متحول أستضيف اليوم الكاتب والناشط التونسي رئيس الجمعية الإسلامية الأمريكية الدكتور سهيل غنوشي.
الغنوشي، مرحبا بك في برنامج عالم متحول. هناك يبدو موسم أو عدوى الحراك الذي تشهده المنطقة العربية إن صح التوصيف. تبدأ الحالة من مطالبات اقتصادية وإنسانية واجتماعية، وفجأة تتضاعف الأهداف وتصل إلى مرحلة إسقاط نظام وإزاحة رئيس كما شاهدنا في تونس ومصر، وربما القائمة تترى. كيف نعلق على هذه الظاهرة وهذا التوقيت؟
وحقيقة الغضب يعني متراكم على مدى سنين، وبعد زواج المال والسياسة في هذه البلدان يعني المواطن العادي لم يعد يفرق بين أنه مشاكله الاجتماعية أسبابها سياسية، لأنه في عصابة تحكم متمكنة من المال ومن الأمن ومن السياسة ومن الأعلام، وبالتالي مشاكله بدأت، تصديقا لكلامك، بدأت مشاكل اجتماعية، لكن الناس سرعان ما ربطوها بالسبب الرئيسي أنه مشاكل اجتماعية مش جاية لأنه بلد فقير، لا، مشاكل اجتماعية جاية لأنه فيه نظام مستشري في الفساد والاستبداد، وهو نظام فشل في إيجاد تنمية حقيقية أو عدالة اجتماعية الأخيرة. فالانتقال من قضايا اجتماعية لقضايا سياسية مفهوم، لأن المواطن العادي في العالم العربي ليس من الصعب عليه أن يربط الاثنين، أنه مشاكله الاجتماعية الحياتية ليست قدر. هذه بلدان غنية، حتى البلدان زي تونس مش غنية، لكن فيها ما يكفي للناس أن تكون حياتهم أفضل، لكن شايفين النهب، وبالتالي هذا يفسر كيف بدأت اجتماعية وتحولت سياسية. طبعا تحولها سياسية أيضا يعود إلى الثقة في النفس، لأنه في البداية أنت سقف مطالبك حسب ثقتك في نفسك. طبعا لما طلعت الناس في الشارع يومين وثلاثة وأربعة وبدأ زخم في مدن مختلفة وشرائح مختلفة من المجتمع، زادت ثقة في النفس، مع زيادة ثقة في النفس زاد سقف المطالب. ليش بنطالب احنا فقط بشغل وبكذا؟ لا، احنا بنطالب برحيل الدكتاتور.
نعم، لكن الملاحظ ايضا انه هذا الحراك وهذه المطالب ظلت في المستوى الشعبي البسيط، يعني لم تتولاها احزاب. طبعا نشهد فقدان حقيقي وغياب حقيقي للاحزاب الوطنية، يعني ليست مفارقة في القرن الحادي والعشرين وبلدان لا تمتلك احزاب تقود الجماهير. الملاحظ ان الجماهير هي التي قادت الاحزاب والسياسيين.
والله هو النخبة السياسية في العالم العربي سواء كانت منها الحاكمة أو المعارضة، يعني تاريخها مع الشعوب ليس تاريخ جيد حقيقة، ليس بالضرورة نتيجة انتهازية أو سوء نية أو خيانة أو عمالة، لا، أحيانا قلة كفاءة، أنه في نخبة عجزت مرارا أن تقرأ واقعها بصورة دقيقة وموضوعية وأن تتفاعل معه، يعني طغى عليها الشعارات، طغت عليها العاطفة، طغت عليها أحلام اليقظة، أقحمت شعوبها، زجت شعوبها في مغامرات خارجية وداخلية بلا حدود. يعني فيه من الأنظمة من أقحم شعبه في حروب يعني ما إلها معنى ولا داعي ولا طائل عادت عليهم. العراقيين طبعا أوضح مثال يعني. وفي نخبة معارضة أقحمت شعوبها في صراعات داخلية عادت بالوبال على الناس، يعني تصادمت مع النظم القائمة صدام غير متكافئ، مواجهة غير متكافئة، غير محسوبة، غير مدروسة، دون تفويض من الشعب. يعني نفضت الناس، بدأت تنفض يدها من هذه النخب، ولذلك الشعب كأنه اكتشف وصفة التغيير، أنه أنت ما محتاج تنتظر هذا التغيير حتى يوهب لك من النخب الحاكمة أو حتى تقود النخب المعارضة، وإنما تتولاه بنفسك يعني. وأنا أعتقد هذا حدث فارق في التاريخ العربي، أنه شعب لم يعد ينتظر حدا يقوده أو يحركه، خاصة في وجود وسائل الاتصال. يعني هذه تبين أنه لم ما عادش محتاج أنت قيادة تنسق أو تأطر أو كذا. هذا الفيسبوك وهذا التويتر وهذا يعني وسائل الاتصال أقلع الناس، اكتشفوا أنه ممكن ينسقوا تظاهراتهم واحتجاجاتهم وتحركاتهم وعرفوا بقضيتهم بدون يعني حاجة إلى تأطير كبير أو تأطير حزبي يعني.
هذا صحيح، وبالتأكيد البعض يسميها ثورة تكنولوجيا أو استخدام ذكي ووطني للأدوات التكنولوجيا. دكتور سهيل غنوشي، تجربة العراق بتغيير النظام بواسطة قوة خارجية، الولايات المتحدة بمعونة دولية أسقطت نظام صدام حسين وبشرت بين قوسين بمرحلة ديمقراطية. العراقيون ومع كل ما شاب الخطوات وما يزاد من عثرات في طريق بناء ديمقراطية وتأسيس برلمان وانتخابات. هل تعتقد أنه تجربة العراق يمكن أن تكون دالة للشعوب الأخرى، وخصوصا في صفحات من عملية التغيير في العراق، صفحات شابتها كثير من مظاهر العنف؟ هل تتعظ الشعوب الأخرى والتجارب الأخرى بتجربة العراق برأيك؟
هو أنا أعتقد طبعا تجربة العراق يعني التغيير من الخارج يعني لم يعني ما كان أولا ما كانش مبرر، ثم أنه يعني الآن بعد تجربة تونس ومصر بينت الشعوب العربية حقيقة مش محتاجة لدعم خارجي حتى تحدث تغيير. يعني أنا الشعب العراقي طبعا شعب عظيم له تاريخ مجيد منشأ الحضارة يعني، لكن يعني قارن بين الخسائر التي خسرها الشعب العراقي في ظل صدام حسين وبين ما كان سيخسره لو وقف لصدام حسين من زمان زي ما وقفت الآن الشعوب في تونس ومصر. طبعا مش معناها شعوب أفضل من شعوب، لكن في وصفة أو معادلة اكتشفت أن خروج الناس بأعداد كبيرة في مدن مختلفة من شرائح مختلفة في نفس الوقت ما يستطيع نظام يقتل شعب كله. يعني طبعا نظام العراقي تحديدا كان ممكن يبيد نصف الشعب ويظل يعني تاريخه يوحي بهذا يعني. لكن كل اللي بقوله أنه التغيير من الخارج أنا ضده طبعا تماما، يعني بيشوه العملية وبيعقد أحيانا الأوضاع. طبعا العراق تحديدا لم يكن أفضل بلد مرشح لانتقال ديمقراطي بسبب تركيبته، يعني بسبب التركيبة. مش معناه أنه العراق ما قدر أنه يحكم بديكتاتورية، لا، لكن إذا كان البلدان الأخرى تحتاج فترة انتقالية فالعراق طبعا احتاج فترة انتقالية أكبر بكثير. طبعا النخبة العراقية تحاول أن تتدارك، الآن الشعب العراقي يحاول أن يتدارك، بس التدخل الخارجي وما تلاه خاصة من القتال الطائفي شوه عملية التغيير، يعني شوه عملية التغيير وأصابها يعني بضرر. طبعا كان ممكن العملية كلها تفشل لكن أنقذت، الواحد يأمل أن الأمور تتقدم نحو الأحسن. لكن أنا أعتقد الآن بالنسبة للشعوب العربية أن الدرس التونسي والدرس المصري والدرس العراقي كلاهما يبين أنه لا، التغيير من الداخل أفضل، والتغيير حتمي وضروري ومستاهل أي ثمن يدفع من أجله. يعني شعب يضحي، طبعا كل نفس عزيزة، كل نفس غالية، لكن شعب يضحي بمية، ميتين، 300 شهيد ويتخلص من النظام، لا والله مستاهلة يعني.
ألا ندخل العنصر العالمي المراقب للأحداث كعنصر داعم لحركة الشعب؟ أقصد في عقود سابقة كان هناك كثير من الاضطهادات والإبادات في شعوب معينة، وبعض الأنظمة استمرأت الإبادة وإسكات شعبها بالقمع، لكن لم يتحدث أحد فعلا بشكل مؤثر. اليوم تظاهر مشهد بسيط في ميدان التحرير في مصر أو في اليمن أو في تونس، سرعان ما تصرح البيت الأبيض ووزارات الخارجية، الاتحاد الأوروبي يدعم ويراقب. أقصد هذا النمط من المراقبة ألم يمثل دعم مهم في حراك التغيير وحالة التحول اللي نشهدها هذه الأيام؟
قطعا هو أولا هو هذا النوع من المراقبة أنا في اعتقادي لها سببين. السبب الأول ثورة الاتصال، أن المعلومة أصبحت يعني مباشرة تكون متاحة للجميع، وبالتالي تضغط على النخب في الغرب أن يتحركوا. يعني لما كانت الصور في تونس في يومها بتطلع على الفيسبوك وفي يومها تطلع على القنوات الفضائية، يضطر حكومة فرنسا وحكومات أوروبية وأمريكا أن تتحرك، يعني ما تستطيع. فأنا أعتقد أنه هذا السبب. أو السبب الثاني أنه زمان في السابق كان ينظر لهذه الهبات أو الانتفاضات على أنها سحابة صيف، يعني يوم يومين وحتروح، وبالتالي ما كانت تستدعي يعني اهتمام، وما كانت تستدعي إسناد، لأنه ما كان يتوقع لها أن تثمر شيء. الآن وقد تبين أنه لا، هذا غير لما كان في السابق. هذه الانتفاضات بتزلزل عروش وفي أنظمة ممكن تروح، وبالتالي طبعا الغرب والدول بصفة عامة ليست جمعيات خيرية، الدول مصالحها. فلما تشوف أنه الإنسان الذي ضامن المصالح الآن أو النظام اللي ضامن المصالح هش وهو قابل للتغيير، فالاهتمام يكون أسرع وأكبر بالموضوع. فإذا الاهتمام مصدره انتشار المعلومة بسرعة تضغط على الدول أن تهتم، ثم التوقع الآن على أنه لا، هذه الانتفاضات لها حظوظ كبيرة أن تؤدي إلى تغيير. وبالتالي طبعا الأمريكان عندهم أيضا الدرس الإيراني، هم بيقولوا دائما أنه في سياستهم الخارجية أنه لم يقدروا أن النظام الشاه كان ممكن يزول، وبالتالي لم يستعدوا له يعني، ولم يفتحوا قنوات مع البديل يعني. دائما في السياسة الخارجية في أمريكا بيتكلموا على الدرس الإيراني، the Iranian lesson، لأنه لما أنت تظل ماسك في نظام إلى آخر لحظة وما تتوقع سقوطه وما تستعد لما بعده، بعد ذلك تدفع الثمن باهظ يعني.
وربما هذا يقودنا إلى هذا السؤال بعد الاعتراف بأنه لا تتضح قيادات حقيقية أو حضور أحزاب مؤثرة في ساحة الجماهير في البلدان العربية مؤخرا. يخشى من أن بعض المتشددين والمتعصبين يعني ربما يملؤون المشهد أو يخطفون حركة الجماهير، وبالتالي أيضا تتجه النتائج باتجاهات غير محسوبة وتقود إلى نماذج من التشدد والتطرف. دعني أضعها بين قوسين.
أنا أعتقد أنه مرة أخرى كل شيء وارد وكل شيء ممكن، والمرحلة هذه محتاجة درجة عالية من الحكمة، ودرجة عالية من الصبر، ودرجة عالية من التوافق والعمل المشترك، ويعني نسيان أنه والله بلد يظل محكوم 50 سنة بفرد وبحزب مهيمن سيتحول إلى ديمقراطية على الطريقة السويسرية ب 24 ساعة وبيومين وبثلاثة وبأربعة، يعني هذه أحلام يقضى يعني. لابد من التخلص منها، لابد من التخلص من فكرة أنه نريد ديمقراطية الآن. لا، في ديمقراطية، ديمقراطية عملية ليست قرار، it's a process يعني، عملية وعملية متدرجة. وبالتالي ما لم يعني يكون في حكمة بالقدر الكافي وتقبل، ما دام المسار يسير، ما دام الأمور تسير إلى الأمام ولو ببطء ولو بتدرج، الناس المفروض لابد يكون عندها صبر تتحمل. أنا مش متفائل كثيرا لأنه النخبة العربية لم تثبت في السابق هذه الدرجة من الحكمة وهذه الدرجة من الكفاءة والكياسة لقيادة عملية التغيير. يعني دائما يظل مصلحة الطائفة ومصلحة الحزب ومصالح شخصية تطغى أحيانا على مصلحة البلد، وفيه في عندنا في الإقصاء متجذر في العقلية العربية للأسف يعني. طبعا متجذر لأنه كما يقول عبد الرحمن الكواكبي، لأنه هذا من طبع الاستبداد، فلما يكون في استبداد في الحكم يصبح في استبداد في العائلة واستبداد في المدرسة واستبداد في كل مكان يعني. فهذه عقليات مش سهل تغييرها. أنا أربو حقيقة بالنخبة أن لا تفكر في الموضوع كموضوع تقسيم غنائم. احنا مش بصدد غنيمة لتقسيمها يعني، احنا بنتكلم بلد يحتاج إعادة بناء، بلد بني غضب، بلد لما نال استقلاله تخلص من الاحتلال الأجنبي، بدل ما تبنى مشروع دولة بني نظام بوليسي عشائري فاسد إلى آخره. ففي انحراف عمره 50 سنة 60 سنة كذا. الآن هذا بلد محتاج إلى إعادة بناء بكل أطيافه بكل أبنائه بتدرج بتوافق، وفي إطار إعادة البناء وبالتوازي محتاج إلى إعادة صياغة العقليات والنفوس والسلوكيات، لأنه إحنا عندنا في سلوكيات الآن استمرأت الخنوع واستمرأت التنازل على الحقوق والتنازل على الكرامة والتنازل على الحرية. طيب كيف تغير هذه؟
وأخيرا وباختصار شديد، وكيف نتصل إلى توافق وتناسق ما بين أطراف مختلفة تماما في العقليات بتشدد مختلف ربما على منظمة واحدة؟ هل تتفائل في أن هذه القوى بتنوعها عندما تجتمع على مائدة واحدة ستحسن القرار؟
أنا غير متفائل كثير بالنخب. أنا متفائل أنه إذا الشعوب استمرت في هذا الدور اللي تقوم فيه الآن، واستمرت على نفس اليقظة وعلى نفس التعبئة، وضغطت على هذه النخب حتى تسير في الاتجاه الصحيح، هذا مصدر تفاؤلي أنا. أما إذا الشعوب عملت زي ما حصل في الاستقلال، أنه والله أدينا المهمة الآن نرجع لبيوتنا والنخب سيتولوا الأمر، لا، هذا لا يدعو إلى التفاؤل. فإذا استمرت الشعوب في اليقظة وفي التعبئة وفي ممارسة الحرية، ممارسة اليومية للحرية وممارسة اليومية للمواطنة والاهتمام بالشأن العام والاهتمام بالمصلحة العامة والرقابة على النخب، هذا يكون يعني مصدر تفاؤلي.
شكرا لرفقتكم أعزائي المستمعين، وشكرا لضيفي الكاتب والناشط التونسي رئيس الجمعية الإسلامية الأمريكية الدكتور سهيل الغنوشي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.